محمد وآله المأمين، وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نتكلم فيما ادعي من أنه الاشتراك مستحيل بالاستحالة الوقوعية. أفاد سيد العظم رضوان الله تعالى عليه إذن بأن الاشتراك مستحيل لا يمكنه أن يحدث، وذلك بناء على رأيه الشريف ونظريته الشريفة حول الوضع. قال: حيث التزم قدس الروم بأن النظرية بأن الوضع عبارة عن تعهد المعاهد من البشر بأنه كلما تلفظ بهذا اللفظ أراد تفهيم هذا المعنى المعين، وهذا التعهد هو عبارة عن الوضع. فإذا كان التعهد عبارة عن الوضع فلا يمكن أن يحدث الاشتراك، وذلك لأن إن الإنسان إذا تعهد بأنه كلما أراد تفهيم هذا السائل وهو موضول لمعنى ما للفت الماء، هذا أراد تفهيم هذا السائل معين، هذا الكائن معين. وبعد ذلك إذا أراد أن يتعهد بتعهد آخر وهو أن يقول: كلما تلفظت كلمة ما، هذا أقصد بذلك مثلا الشربة مثلا أو النفس السائل مثلا، فقد هذا تعهد تعهدا آخر، ولكن هذا التعهد لا يجتمع مع التعهد الأول، فيلزم من ذلك تنازله ورفعه لليد عن التعهد الأول، فلا يمكنه الجمع بين التعهدين، لأن التعهد معنى كلما تلفظت هذا اللفظ أريد هذا المعنى، وإذا ترك هذا قال: كلما تلفظت هذا اللفظ أريد مو هذا المعنى، ذاك المعنى، فهذا معناه رفع اليد عن التعهد الأول، فلا يمكن الجمع بين التعهدين، فلا يمكن يحدث الاشتراك اللفظي. هذا الذي أفاده رضوان الله عليهم فيها عدة ملاحظات، هذا قدمنا بعضها في الدورة السابقة ونذكرها ونضيف بعض الملاحظات الأخرى. أولا، هاي نظرية هذا نرفضها جملة وتفصيلا، كما قلنا في محلها بأن تفسير الوضع بالتعهد هذا لا يرجع إلى معنى، هذا معقول حسب ما قلنا في الدورة السابقة وفي بحث الوضع من هذه الدورة أيضا، ولا نعيد ذلك. هذه ملاحظة الأولى ولكنها مبنائية. وثانيا، بناء على هذا يكون الاشتراك بني مستحيلا ذاتا وليس استحالة وقوعية. استحالة وقوعية وهو أنه شيء يكون في نفسه ممكنا، ولكن إذا فرض تحققه يلزم منه محظور آخر، محظور عقلي أو محظور عقلائي كما فسرنا يحدث. فمقتضى كلامه أنه إذا كان هناك تعهد ثم حدث تعهد آخر فالتعهد الثاني لا يجتمع مع التعهد الأول لأنهما متناقضان أو متضادان، واجتماع ضدين ونقيضين مستحيل ذاتين، وليس أنه هذا هو ممكن ولكن يلزم هو محظور آخر. فهذا يمانه أنه يريد يحكم رضوان الله تعالى عليه بالاستحالة ذاتية، وهذا غير معهودين من العلماء. لو تنزلنا عن هذه الملاحظة إذن، لما لا يكون ملاحظة ثالثة، لما لا يكون متعهد بالعكس؟ ليس معنى الوضع هو ما يقول كلما تلفظ هذا اللفظ يريد تفهيم ذلك المعنى، نقول ناقص هذا التعهد، فنقول كلما أراد تفهيم ذلك المعنى تلفظ بهذا اللفظ. مثل ما يقول كلما جئت إلى المسجد أقصد هذا الدرس مثلا، هذا الذي يريده هو، نحن نكتب كلما أردت التدريس جئت للمسجد، فيمكن أن يكون مجيء المسجد لغاية أخرى أيضا، كلما فيصير مجيء للدرس، مجيء للتدريس، مجيء للصلاة، مجيء لغاية شريفة أخرى. فإذا إذا قلب هذا التعهد هذا وهو كلما قلنا هكذا ينبغي أن تقول كلما أراد تفهيم معنى معين عبر تلفظ بلفتنا معين. هذا ثم ندعي أنه هذا الملاحظة رابعة أنه هذا الذي لما تنزل عن هذه الملاحظات كلها.
الملاحظة الثالثة شو يلزم عليه؟
لا تنافر. إذا غيرنا قلبنا. لا يتنافر تعهدان. تعهدان لا يتنافيان. يعني مرة ثانية يقول كلما جئت المسجد أقصد درس. فمعنى ذلك لا يجي للمسجد إلا لدرس. ولا يجي لدرس غاية أخرى مثلا. ولما إذا قلنا كلما أردت الدرس جئت للمسجد يمكن أن يكون مجيء لغير الدرس هذا فيمكن أن يجتمع أكثر من تعهد. واضح سان شيخ الجليل؟ بله. هذا ملاحظة أخرى مع قطع النظر عن هاي ملاحظات كلها نقول ما أفاده من لزوم التنافي بالتعهدات إنما يلزم إذا كان التعهد من شخص واحد، وأما إذا كان التعهد من أشخاص متعددين مختلفين يجمعهما إطار واحد وهو إطار لغة معينة كاللغة العربية مثلا، فتعهد مثلا فتعهد جماعة من الناس في عشيرة معينة أنه كلما تلفظوا بلفت العين يقصدون به الباصرة، وفي عشيرة أخرى بعيدة عن تلك العشيرة تعهدت بأن يكون تلفظهما كلما تلفظوا هذا اللفظ يقصدون بذلك عين النابعة مثلا، وهذا المعنى ممكن في دفته. وبعد ذلك يحدث الاشتراك بعد تحقق التعهدين، تعهد من هذه العشيرة ومن تلك العشيرة يتحقق الاشتراك. فتحقق الاشتراك يعني غالبا هو من هذه الجهة، من جهة مختلفة، من مختلف الواضعين بمختلف العشائر، لا عشيرة واحدة يدعو هذا اللفظ هذا واحد لأكثر من معنى واحد، هذه حالة نادرة جدا. فإذا ما أفاده السيد العظم غير واضح. ملاحظة خامسة نقول مع تنزل عن هذه الملاحظة مع قطع نظر عن هذه الملاحظة إذن فندعي أنه لا تنافي بين تعهدين، وهو أن يكون إنسان يتعهد بلفتين هذا بليهم لإرادة كلما تلفظ بهذا اللفظ يريد معنى فلاني، وكلما هذا أراد أن يتلفظ نفس هذا اللفظ يريد معنى ثاني، مع إضافة كرينة فاصلة مميزة لأن بين التعهدين. الآن هو ملتزم يتكلم بمقتضى تعهد الأول، أو الآن يتكلم بمقتضى تعهد الثاني، يمكن أن يحدث تعهد ويقيم كرينة على أنه الآن أتكلم صباحا مثلا هذا بمقتضى تعهد الأول، وفي المساء يتلفظ هذا يتكلم بمقتضى التعهد الثاني. ما المعنى من ذلك؟ لا تسكت السماء على الأرض ولا عرض تطير إلى السماء
عمر. ولو واضع واحد؟
ولو واضع واحد. هو ملت ماكو ما إشكال سيد ما عنده إشكال من جهة القرآن، عنده إشكال من جهة أن الوضع هو تعهد شيخ الجليل ما عنده ولا شك. فعلى هذا نلخص كلامنا، أولا نظرية سيدنا العظم لا نؤمن بها، وعلى فرض إيماننا بتلك النظرية هذا لا يلزم منها ما أراد أن يثبت قد صلاه روحه تعالى. وللمحقق الأصفهاني محقق محمد تقي الأصفهاني صاحب هداية المستشهدين ها هنا هذا مطلبنا، هذا نريد نستفيد من محضركم ومن محضره الشريف. بل طبعا هذه التعليق منه عدد على جملة لكلام صاحب المعالم، وقد على الحق أن اشتراك واقع، وقد أهاله بين أهاله شرذمتون، هذا يتكلم في هذه الجهة أهالة أشر. فسر اولا الاهاله على المستحيل هو محال هو منافات للحكمه، يعني الاشتراك ينافي الحكمه، يعني حسب ما نفهم يقصد بذلك منافات حكمه الوضع. ثم بعد ذلك يقول هذا انما يكون مستحيلا ان كان الواضح هو الله سبحانه، واما اذا كان الواضح غير الله سبحانه فغير يفعلون افعال عقلائيه على طبق الحكمه ويفعلون على غير طبق الحكمه ايضا. ماكو مانع العقلاء يفعلون بما يتنافى مع الحكمه. هذا الكلام منه استوقفنا هذا هنا، قلت هذا الشيء ماذا يريد يفعل قدس الله روحه؟ فنقول اولا انه هو بناء على هذا يلزم تحسين وتقبيل العقليين. شيل ايدك بعد اتفق مع الأشاعرة، يعني العقلاء يفعلون هذا وغير أمور عقلائية أيضا، وأساس المذهب العدلي من أسس المذهب العدلية هذا ما يصير. كلامنا مع العقلاء أستفاد واحد شارد من العقلاء هذا يعربد مجنونا في الشوارع ما عندنا شغل به، أنه العقلاء لا يفعلون على خلاف الحكمة التي هي دعتهم إلى الوضع. وأنت إذا جوزت للعقلاء منافاة لحكمة الوضع فما بك عقلاء، عقلاء مع فردهم عقلاء لا ولي. وثانيا أنه إذا قلت مقصود المحيم مستحيل هو منافاة الحكمة من الله سبحانه، منافاة الحكمة من الله سبحانه هذا معنى أنت تفسر استحالة عقلية، تفسر المحال الاستحالة وقوعية عقلية، يعني الله تعالى عقلا مستحيل أن يستر منه ما ينافيها على حكمة، عقلا مستحيل. فأنت تثبت الاستحالة عقلية، ما أنه هذا ليس مقصود القائلين بالاستحالة الاستحالة العقلية بل استحالة العقلائية، بمعنى يلزم من الاشتراك ما لا لا يسهل الالتزام به من العقلاء، هذا مقصود. فأنت فسرت وهذا منافا إلى أصل المبنى أنه قائل بأن الواضح هو الله تعالى وضع اللغات وأسس القواميس وودع إلى المطابع هذا ما نعم نحن التزمنا هذا في بحث الوضع بمطلب، يعني هو واضح الله بمعنى الله تعالى ألهم البشرية كل طائفة معينة من البشر هذا أن يكون له أسلوب خاص لتفهيم والتفاهم، وذلك من آيات الله سبحانه، من آية اختلاف ألسنتكم، والآية هنا معنى البرهان على وجود الله سبحانه. فإذا فآيات مو مقصود بالآية معنى تلفظ آيات القرآنية، من آياته يعني من براهين على وجوده سبحانه، من الأدلة على وجوده سبحانه اختلاف ألسنتكم، وهذا اختلاف معنى ذلك جاعية بإيحاء من الله سبحانه، الله تعالى أوها إلى ألهم كل طائفة في كل منطقة تعيش تلك طائفة، ألهمها هذا بأن تتخذ للتفهيم والتفهم هذا مجموعة من الألفاظ هذا المعنى. فإذا يكون في الواقع الوضع فعل العقلاء ولكن بإلهام من الله سبحانه، لأن الله تعالى هو يرتب القواميس منجد لسان العرب وتاج الخروس تاج العروس هذا يتبع هذا حتى لا يمكن تحققه منافاة للحكمة لو كان فعل مباشر مستحيل، وأما إذا كان بإلهام من الله للبشر فيمكن أن يحدث هذا الأخطاء. فنتيجة ما أفاده الشيخ محمد تقي الأصفهاني أيضاً غير واضح هذا، وأيضاً إلى الآن لم يتم دليل على استحالة الاشتراك، لا اشتراك استحالة ذاتية ولا الاستحالة وقوعية. وهذا إن شاء الله تعالى نعود إلى البحث بعد زيارة الحسين سلام الله عليه.